أرى أنها من الأهمية في المكان. نعم لا شك أن الأسباب التي ذكرت لي أو قرأتها أو سمعتها لا شك أنها أسباب قوية، خاصة أنكم تملكون الخبرة، ولكن دعوني أحاول، وعليكم بالدعاء لا تبارك وتعالى أن يوفق إلى ما يحب ويرضى سبحانه وتعالى. والآن لا ينفع هذا الحديث، لأن الأمر خلال دقائق سنبدأ النقاش أو الحوار معهم إن شاء الله تعالى. فكل الذي نريد أن تسأل الله جل وعلا أن يثبت الجنان ويسدد اللسان في إظهار الحق بحول الله تبارك وتعالى وقوته. وأنا قد وضعت شروطا، سأضع شروطا الآن أيضا أخرى على طريقة النقاش إن شاء الله تعالى. نعم، فأقول يعني حنحن بعد دقائق إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله تكون هناك يعني الأمور طيبة بحول الله تبارك وتعالى وقوته. وجزاكم الله خير على هذا الاهتمام والحرص، والسلام عليكم ورحمة الله.
نعم أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، الشخص الآن موجود ولله الحمد دخل. صلوا أخي الكابتن، صلوا المعشوق.
شكرا اخي وعد احمد. لحد الان بعد ما عرفنا اذا كان الشيخ موجود او لا، اذا كان الشيخ موجود او لا. تفضل ابو علي عمر.
اخي احمد الشيخ موجود، انا اقول لك انه دخل باسم الكابتن. تفضل اخي الكابتن، المايك لك.
طيب اذا موجود الشيخ عثمان الخميس لعله يرفع يده. الشيخ ارفع يدك يا شيخ اذا كنت موجود. الاخ الكابتن يرفع يده ان شاء الله اذا موجود. اذا جيد موجود هو الان امامي. دكتور عثمان اذا كان موجود، اذا احمد حتى لا يضيع الوقت الان، راح اكثر من 25 دقيقة.
نعم، مرة ثانية اؤكد اخواني بانه هذا اللقاء ما هو الا هو مرة من الحوار، ولا نريد ان يكون هذا الحوار يعني الغاية منه التباعد.
طيب ان شاء الله تزال النقطة عن ابو عمر. خير ان شاء الله. اذا عندك اي تعليق يا عريش تفضل، واذا كان تعليق الدكتور اسامة ايضا تفضل.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الانبياء وامام المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، لفوجئت حقيقة باني ما استطعت ان ادخل الا الان، يعني بعد نصف ساعة، وأنا أخشى أن يتكرر هذا الأمر وهو عدم القدرة على الدخول. ثم يظن الناس أنني هربت أو امتنعت عن الحديث والحوار الذي تم الاتفاق عليه، فلذلك أرجو أن يكون الأمر ليس كذلك في المرات القادمة، ويكون التنظيم إن شاء الله تعالى يعني قبل دخولنا بنصف ساعة، يعني مثلا هذا السوق القطع والمنع والترديد، هذه يعني أموركم التي تعرفونها، من يدخل ومن لا يدخل ومن يكتب ومن لا يكتب، يكون قبل المحاورة بنصف ساعة تقريبا أو ربع ساعة كما ترون أنتم، ولكن القصد أنه وقت المحاضرة أو المحاورة أو النقاش يكون الأمر مفتوحا. هذا أمر. الأمر الثاني، أريد أن أنبه إلى نقطة مهمة وهو عبارة عن تساؤل بالنسبة لهذا الحوار الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتمه على خير. هل هو مستمر؟ لأن أنا حقيقة يعني لا أخفيكم سرا إن قلت إنني متوجس خيفة، وذلك لإصرار الدكتور عصام على مناقشة بعض الأحاديث التي في كتب أهل السنة. وكما قلت قبل مرة وأقول الآن، أنا لست يعني ممتنعا من ذلك، ولكن أخشى أن لا يستمر النقاش إلا بعد أن مناقشة هذه ثم يقطع، ليس من أسباب أو أمنع. لذلك أنا أطلب منكم أن تعاملوني كما قلت في المرة السابقة معاملة أهل البيت لضيوفهم، فأقول أنا أطلب أن تكون المحاورة في كل الأمور التي بين الشيعة والسنة إلى استثناء، خاصة الأمور العقدية، الأمور التي فيها الكفر والإسلام، الأمور التي من أجلها كفر من كفر من أهل السنة في الشيعة وكفر من كفر من أهل الشيعة في السنة، يجب أن تناقش جميع هذه الأمور. فإن استمر معي الدكتور عصام في هذا الحوار الهادف إن شاء الله تعالى فهذا طيب وهذا خير على خير إن شاء الله تعالى. فإذا لم يستمر لأي سبب من الأسباب لازم أن يستمر الحوار ولو مع غيره. فإن لم يكن كذلك فأنا أطلب منكم أن أستمر أنا على الأقل في الحديث، وإن لم يناقشني أحد أستمر وأذكر ما عندي ما أعتقده حقا، تعطوني الفرصة أن أتكلم وأقول ما عندي، خاصة أنني يعني لا أقول تنازلت من باب المنة ولكن أقول من باب الواقع، وهو أن الشيخ أو الدكتور عصام يريد أن يناقش بعض المسائل الفرعية ابتداء، أنا لا مانع عندي بعد أن نوصل مسألة الإمامة ثم نناقش ما شاء من هذه المسائل، ولكن كما قلت أن يستمر هذا الحوار وأن لا يقطع لأي سبب من الأسباب إلا ببيان الأعذار، أما أن يقطع هكذا قطعا أو أمنعنا من الدخول أو يمنع هو من الدخول أو ما شابه ذلك من الأمور. وأرجو أن يكون هذا الأمر يعني واضحا جليا، وأرجو أن أسمع كلاما من المسؤول عن الغرفة عن هذا السلام الذي قلته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواني جميعا، حيا الله الشيخ عثمان الخميس، وحيا الله السيد عصام عماد وجميع الموجودين معنا في الغرفة. طبعا فما نبدأ به الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا الأخ الشيخ عثمان بالنسبة إلى ما طرحته إن شاء الله، نعم نحن كما بلغنا الإخوان سيكون هناك استمرارية في الحوارات ما بيننا إن شاء الله كما اتفقنا أسبوعيا. وبالنسبة للأمر اللي طرحته بالنسبة اليوم إنه حصل خطأ، فهذا الأمر ممكن أفضل الأخ أبو أحمد، هو مشكلة الطاقة وليست من احنا يعني غير مقصودة، اصبح العدد كبير جدا واضطرينا ان نغلق الغرفة كلها، يعني اغلقنا الغرفة وخرجنا الجميع الى ان ادخلناك مرة اخرى، ولما دخلت اضطرينا ان نرجع نعيد كل الاجراءات من اول جديد. على كل بالنسبة ان شاء الله سنتابع هذا الحوار من اجل ان يستفيد الجميع ان شاء الله، هذا عهدنا مع الطرفين باذن الله تعالى. إذا إن شاء الله طرفين جاهزين بإذن الله تعالى لبدء الحوار، وكما أكدنا نرجو من جميع الإخوان أن يكون الحوار من أجل التقارب لا التناحر، والأمر بين الإخوان بحوار متروك لهم بأسلوبه، وأفضل أي شخص يعقد لا أنا لا أي أخ من الإخوة الدينية ولا أبو أحمد ولا أبو علي عمر ولا الأخوة ولا أي إنسان، التعقيد في الكتاب ممنوع، اللي عنده أي شيء نختار أربع أشخاص مثل ما اتفقنا من طرفهم وأربع أشخاص من طرفنا، وبعد كل تعقيدين ممكن أن نسمح مثل ما فضل الإخوان بسؤال ونتابع إن شاء الله. إذا إن شاء الله نبدأ. فضل سيد عصام عماد، فضل.
الرحمن الرحيم، حتى من البداية بالشكر لأخي الفاضل الشيخ عثمان الخميس حفظه الله الذي وجدت فيه من خلال الجلسة الماضي أنه يتعلى بالأخلاق الإسلامية الحدة، وجدني عندما بين في الجلسة الماضية بأن الاثني عشرية وأهل السنة أقوى من المسلمين الموحدين، ولكنه يرى أنهم أخطأوا كما قطعه يوم كنت وهابيا. وأبى أن أذكر أنني عشرات الأصدقاء من الوهابيين كنا نجلس جميعا في حلقات العلم في المساجد، وعم الشيخ عبد الرحمن العماد هو من قادة الوهابية في اليمن، وهو عمي وأحمل له كل حب، ولكنني أقتدي بالإمام ابن القيم رحمه الله، فقد كان يحب شيخ الإسلام إسماعيل الحروي، ولكنه كان يقول شيخ الإسلام حبيب لنا والحق أحب إلينا منه. وأنا أقول أن عثمان الخميس أخي وحبيبي وصديقي، ولكن الحق أحب إلي من عثمان الخميس ومن غيره، وقد عجبني إنصاف عثمان الخميس عندما بين في الجلسة الماضية أن الاثني عشرية لا يعبدون الثروة كما يحسب بعض الجهلاء، بل يعبدون الله واحدا ويكفرون كل من عبد غير الله. كما أعجبني أخي عندما اتفق معي عند اتفاقنا بأن البحث يجب أن يكون على آية آية ورواية رواية حتى لا يتشعب، ولا نريد أن يكون البحث عن موضوع موضوع، كما أنني أعده كما قال أننا سوف نناقش الأسباب التي جعلت بعض متطرفي أهل السنة يكفر الاثني عشرية والأسباب التي جعلت بعض متطرف الإثنى عشرية يكفر أهل السنة. ونحن لا نريد في هذا الحوار أن نعيش حالة العقل غير التقي الذي لا يفكر إلا بإسقاط الآخر، بل نحن نريد أن نعيش بعقلية التقي المؤمن كما اتفقنا في الجلسة الماضية أنه لا يصح، اتفقنا في الجلسة الماضية أن يكفر أحد من المسلمين لا أهل السنة ولا الوهابية ولا الاثنى عشرية، واتفقنا أنه إذا كفرت أنا أهل السنة أو كفرت أنا الوهابية فإنني أخرج من الغرفة، وكذلك إذا كفر أخي عثمان الخميس أحد من الاثنى عشرية أو رجل من رجال الاثنى عشرية فإنه يطرد من الغرفة، بل كل من المسلمين كما اتفقنا في الجلسة الماضية أن الغلاة لهم الله كفار ومشركين، كفرهم أهل السنة وكفرهم الاثنى عشرية وكفرهم الوهابية. وإن تعتقد أن الاثنى عشرية أقرب الحق أقرب إلى الحق من أهل السنة، في حين أن أخي عثمان الخميس يرى أن أهل السنة أقرب إلى الحق من الاثنى عشرية، كما كنت أنا في حد أعتقد بذلك قبل أن أنتقل إلى مذهب الحق، مذهب أهل البيت، مذهب الاثنى عشرية. وهكذا في طرف الحوار يرى أن حاور أن الطرف الآخر هو من المسلمين، ولكنه يرى أنه أقرب إلى الحق من أبيه. ومن هنا فقد كنت أعتقد أن استدلالات السنة هي أقرب إلى الحق من استدلالات الذين خالفوه، لكنني استيقنت أن استدلالات الموالين لأهل البيت أقرب إلى الحق من استدلالات الأهل السنة. وحوارنا اليوم كما اتفقنا على آية التطهير، ولأنني رأيت أخي عثمان الخميس يعتمد في كتابه كف الجاني محمد التجاني اعتمادا كاملا على ابن تيمية، ونقل أقواله بصور مكررة لا سيما على كتابه المجسمة لابن تيمية، ورأيته ينقل أقواله حول آية التطهير. أرى من الضرورة أن أنقل ما قاله ابن تيمية في آية التطهير، والذات ما قاله الإمام ابن تيمية في كتابه للفتاوى القراء في الجزء الثالث في الصفحة 54، وقد نشر العالم السني الناصر الوهابي الشيخ الفارس أبو تراب الظاهري رسالة الإمام ابن تيمية استخرجها من فتاواه، وطبع هذا الكتاب تحت عنوان رسالة في فضل أهل البيت وفي حقوقهم لابن تيمية، طبعت من قبل دار القبلة في جدة السعودية طبعة 1405. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قال الإمام ابن تيمية في شرح هذه الآية الكريمة: ولما بين، وأرجو من الأخوة أن يتأمل كلام ابن تيمية، ولما بين سبحانه أنه يريد إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قال في شرح هذه الآية الكريمة ابن تيمية: ولما بين سبحانه أنه يريد أن يذهب الرجس عن أهل بيته ويطهرهم تطهيرا، دعا النبي في أقرب أهل بيته وأعظمهم اختصاصا به وهم علي وفاطمة رضي الله عنها والسيدة سبب أهل الجنة، سمع الله لهم بين أن قضى لهم بالتطهير وبين أن قضى لهم بكمال دعاء النبي، فكان في ذلك ما دلنا على أن إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم نعمة من الله يسبقها عليه رحمة منه وفضلا. وقال ابن تيمية أيضا في هذا المصدر: قد ثبت عن النبي من عملوه الصحابة أمر الله لما أنزل عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، سأل الصحابة كيف يصلون عليه فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا: وقد روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن أم سلمة رضي الله عنهما أن هذه الآية لما نزلت إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أدار النبي كساءه على علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم، فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والسنة النبوية تفسر كتاب الله وتبين ما زال الكلام لابن تيمية وتدل عليه وتعبر عنه، فلما قال هؤلاء أهل بيتي عن سياق القرآن تأمل في كلام الدنيا، مع أن سياق القرآن يدل على أن الخطاب مع أزواجه، أي سياق هذه الآية جاءت في سياق نساء النبي، فتحدث بس عن نساء النبي، لكن ابن تيمية يقول مع أن سياق القرآن يدل على أن الخطاب مع أزواجه، علمنا أن أزواجه وإن كنا من أهل بيته في نظر الليل، ولكن تأمل فيما سيقول فيما بعد، كما دل عليه القرآن، فهؤلاء أحق، هؤلاء الأربعة أحق بأن يكونوا أهل بيته، لأن صلة النسب أقوى من صلة الصهر. كما ذكر الإمام ابن جرير الطبري، إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، أي السوء والفحشاء في أهل بيت محمد، ويطهركم من الذنب الذي يكون في أهل معاصي الله خطيرا. وذكر في سنته عن قتادة في تفسير هذه الآية قال: فهم أهل بيت طهرهم الله من السوء وخصهم برحمة. ثم ذكر الإمام الطبري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نزلت هذه الآية في خمسة، هي أي في الرسول الأكرم وفي علي وحسن وحسين وفاطمة. ما زال الكلام الإمام الجري الطبري إمام المفسرين عند أهل السنة. ثم ذكر الطبري حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي ذات يوم غدا وعليه مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن فأدخله معه ثم قال: ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي كان يمر ببيت فاطمة ستة أشهر كلما خرج إلى الصلاة فيقول: الصلاة أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجل أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم ذكر الإمام حسن الطبري حديث سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي عندي وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فجعلت لهم زي فأكلوا وناموا وغطى عليهم كساء أو قطيفة، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي اذهب عنهم الرس وطهرهم تطهيرا. وذكر عدة أسامي كبيرة لا مجال لذكر أكثرها، لأنها كثيرة جدا تدل على أن الرسول قد حصر أهل البيت في هؤلاء الخمسة، أي ويدخل النبي منهم، النبي وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فهم في آية التطهير استثناء يسمون أهل البيت. قال المفسرون أن آية التطهير أطلقت حتى على الرسول كلمة أهل البيت. ثم ذكر إمام أهل السنة حديث واسلة بن الأصقع قال: إني عند رسول الله إذ جاء علي وفاطمة وحسن وحسين فألقى عليهم كساء له، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم اغفر عنه الرزق. وهكذا وهكذا، هنالك عشرات الأحاديث التي تبين أن الرسول قد حصر هؤلاء، حصر أهل البيت الاثنى عشر. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية الحديث الذي رواه الترمذي والبزاز عن ابن حوشب قال: دخلت مع أبي على عائشة رضي الله عنها فسألته عن علي رضي الله عنه فقالت: تسألني عن رجل كان من أحب الناس إلى رسول الله وكانت تحته ابنته وأحب الناس إليه، فقد رأيت رسول الله دعا عليا وفاطمة وحسنا وحسين رضي الله عنهم فألقى عليهم ثوبا وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي بادر عنهم الرش وطهر تطهيرا. قال: فدنوت منهم فقلت: يا رسول الله، وأنا من أهل بيتك؟ فقال: تنحي فإنك على خير. إذن فهنا نجد أن الرسول أؤكد تأكيد ضروري على ضرورة حفر أهل البيت، أن يحفر أهل البيت في هؤلاء الأربعة، ويدخل النبي من بينهم فيصبح خمسة. وسوف نؤكد إن شاء الله عندما آتي في الكلمات التي سقطت لي في الفرصة الثانية، وأكد لماذا حفر الرسول هؤلاء وبين أنهم فقط هؤلاء الأربعة، وسأبين أن ذلك يعود بسبب أن هؤلاء هم قرناء القرآن وحديث الثقلين يرتبط لهم، ولما كانوا قرناء القرآن فيجب أن يكونوا محصورين لعدد معين، كما أن القرآن محصور بصور معينة حتى لا يأتي أحد ويدعي أنه قريب القرآن وأنه من أهل البيت.
السلام عليكم ورحمة الله. طبعا أنا حسبت الوقت لأنه وإن كانت فاتحة بدي أعتبرها وقت إن شاء الله، بس ما لح أعتبرها من ضمن الحوار، ونفس الشيء من حقي إني قدم الشيخ عثمان نفس الوقت اللي هو 11 دقيقة مع الشيخ عثمان قبل أن نبدأ بالخمسين دقيقة اللي كنت صراحة. تفضل الشيخ عثمان معك المايك، معك 11 دقيقة لا تحسب من الوقت لك المايك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أحيي القائمين على هذه الغرفة، غرفة الحق،
على هذه البادرة الطيبة وهي جمع كلمة المسلمين على الحق أو على الأقل المحاولة لجمع كلمة المسلمين على الحق. وهذه البادرة صلى الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان أعمالهم وأن يهدينا وإياهم إلى صراطه المستقيم. هذا أولا. أما ثانيا فأحيي دكتور عصام العماد في هذه المحاورة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هادفة وأن ينفع بها المتكلمين والسامعين جميعا. ثم ثالثا أقول إن المحاورة للوصول إلى الحق شيء جيد، شيء مطلوب، خاصة إذا كانت بأسلوب علمي يتنزه ويترفع عن السفاسف والكلمات السيئة التي لا يمكن أبدا أن تخرج من إنسان يحترم نفسه، وكما قيل وكل إناء بالذي فيه ينضح. دخل لا شك الدكتور عصام العماد في الموضوع مباشرة، بل في فرعية من فرعيات هذا الموضوع مباشرة، ألا وهي حديث كساء أو آية التطهير. وأنا أيضا قبل بدء الحوار أقول ماذا يريد الدكتور عصام من هذا الحديث أو هذه الآية، الذي أرى أنه يريد أن عليا والحسن والحسين وغيرهم من أئمة أهل البيت رضي الله عنهم هم الأئمة وهم المعصومون وهم الذين أذهب الله عنهم الرجس، إذن هم الذين يجب أن يكونوا خلفاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأن يكون الحكم لهم دون غيرهم. أنا أقول لو شرحنا للحاضرين السامعين أولا ما هي الإمامة التي تريد أن تصل إليها من خلال هذه الأحاديث وما حكم فيها. هذه الأحاديث أنا لا أنكرها، لا أنكر أن حديث الكساء وقع، ولا أنكر قول الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ولا أنكر حديث الغدير، ولا أنكر المباهلة التي وقعت أو التي كادت أن تقع بين النبي صلى الله عليه وسلم ونصارى نجران، هذا شيء مسلم لا شك. ولكن القصد أليس هذا مقدمة قضية عظيمة ألا وهي قضية الإمامة؟ ما حكم منكري قضية الإمامة؟ هل هو مسلم أو كافر؟ أولا حتى يكون البحث علميا، أولا نحتاج من الشيخ الدكتور عصام أن يعرف لنا الإمامة أو الخلافة، يعرفها ثم بعد ذلك يذكر قول الشيعة في الإمامة وحكمها وحكم منكرها، وكذلك ما مدى أهميتها عند الشيعة، ثم بعد ذلك ندخل في النصوص الواردة في تحديد هؤلاء الأئمة سواء كانوا عليا والحسن والحسين وغيرهم من أولاده رضي الله عنهم أجمعين، أو كما يقول أهل السنة أن الإمامة يعني من اختيار البشر، وأن الله تبارك وتعالى أمر الناس بأن يجعلوا عليهم حاكما وهم يختارون من عندهم من يرونه أصلح الناس لهذا الأمر. فأنا أرجو ابتداء أن يعرفنا ما هي الإمامة، ما حكم الإيمان بها، ما ضرورة الإيمان بها، ثم بعد ذلك ندخل في هذا الموضوع ونبدأ بذكر الأدلة التي تدل على إمامة علي أو الأدلة تدل على إمامة الحسن والحسين وهكذا رضي الله عنهم أجمعين. هذا يكفيني إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله خبرت من سيد عصام العماد معك المايك. أنا إن شاء الله بعد التوقيت بس سيد عصام معك المايك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر أخي وحبيبي الشيخ عثمان خميس، وكما قلت في أؤكد على مسألة مهمة أنه نحن كما اتفقنا جميعا أننا سنبحث هذه الأمور ونسأل مسألة، ذكرنا لكم كما اتفقنا في الجلسة الماضية أن يكون البحث عن آية آية ورواية رواية، يعني أنت التزمت في الجلسة الماضية أن يكون البحث الآن في آية الكساء، وأنا أعدك أن هذا الموضوع أن تكون أن يكون الحديث عن حديث الكساء وعن عقبه
ومن هنا ما عدك أن نعيجي من الأجل الكافية أن نبين لك ما هو وما هي أدلة الحكم. وعندي ربما أن هذا الموضوع يحتاج مني أنا وأنت إلى أكثر من ثلاث مناظرات أربع مناظرات في هذه المسألة. ولا يهمك هذه عندي جاهزة، ولكن الآن ليس أوانها. نحن لا نستعجل في المسألة، لأنه إذا دخلنا في هذا الموضوع سوف نخرج عن الموضوع الذي اتفقنا عليه. وأنت استجنت في الجلسة الماضية أنت بحثي أهل التطهير، وأنا على هذا الأساس ذهبت حسب وطقك وحسب كلامك وأتيت بالأدلة القوية، وبعد ذلك تأتي الآن وتقول لي ما هو الحق أنا سأجيبك. ولكن هذا مواضيع أعتبر أنه خروج عن موضوع الذي اتفقنا عليه، ولا يهمك أي قضية تريد أن تطرحها أنا معك ولن أفتح إلى آخر لحظة في الجلسة. أي قضية تريد أن تطرحها، مباني الرجال عند الاثني عشرية، أي قضية في الأصول عند الاثني عشرية في العقائد سوف أطرحها لك، وسوف تستمر ربما المسائل لفترة طويلة. ولكن الآن لكل حال مقال ليس موضوع الحوار، حتى لا نشك حتى لا يجعل الحوار، فكلنا نطيع نصل إلى الحق. إذا أردنا في الحق فيجب أن لا نتشتت في الحوار. الآن أنا سأقول لك رقم كذا وسأقول لك كذا، وستجيب أنه لا ينبغي أن يقال كذا، وستقول لنا اختلف علماء الاثني عشرية في المسألة، وتقول لنا أنا سأقول لك اختلف علماء أهل السنة في المسألة هذه، وسندخل في موضوع يحتاج إلى أن يكون له وقت معين. بعد ذلك نحدد هذا الموضوع في جلسة أخرى ونتناقش فيه. وتفضلوا معكم الله.
تفضل شيخ عثمان. ان شاء الله انا طبعا الاخ ابو علي عمر سجل عندك 2 دقائق وانا كمان سجل عندي دقائق على الاذن. هلا والله ما اعطيت 55 دقيقه. الان نبدا مع الشيخ عثمان خميس من الصفر، يعني الان نبدا بالتوقيت. تفضل شيخ عثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما اراد الشيخ يريد الحديث عن ايه التطهير لا مانع عندي، ولكن ساقدم مقدمه ان شاء ناقشها ورد عليها وإن شاء تركها الأمر إليه في ذلك. أولا الإمامة التي يريد من خلالها أو من خلال هذه الآية والحديث يريد أن يصل إلى هذه الإمامة أنا أعرفها للناس. الإمامة عند الشيعة كما قال الطوسي الإمامة رئاسة عامة لشخص من الأشخاص في أمور الدين والدنيا، وهو علي. وأهمية الإمامة عندهم كما رووا عن أبي جعفر الباقر رضي الله عنه ورحمه قال بني الإسلام على 5، على الصلاة والزكاة والحج والصيام والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. وهذا موجود في الكافي الثاني في صفحة 18. والإمامة عندهم من أنكرها فهو كافر وليس من دين المسلمين في شيء، وهذا مشهور جدا في كتبهم. ولذلك أذكر موقفهم من منكر الإمامة. والمعلوم أن جميع أهل السنة والجماعة لا يؤمنون بهذه الإمامة، أي إمامة الاثنين عشر عليا وأولاده رضي الله عنهم. قال الصدوق في رسالة الاعتقادات واعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة من بعده عليهم السلام أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء. واعتقادنا في من أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من بعده من الأئمة أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا قال في صفحة 103. ويقول محمد باقر المجلسي في بحار الأنوار في الجزء 23 صفحة 90 و300، اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام وفضل عليهم غيرهم يدل أنهم مخلدون في النار. ويقول المامقاني عبد الله المامقاني في كتابه تنقيح المقال في الجزء الأول صفحة 8 و200، وغاية ما يستفاد من الأخبار جريان حكم الكافر والمشرك في الآخرة على كل من لم يكن اثني عشري. بل زاد على هذا الخوئي في كتابه مصباح الفقاهة فقال: ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة للمؤمن، والمراد من المؤمن هنا من آمن بالله وبرسوله وبالمعاد وبالأئمة الاثني عشر. ثم قال: وآخرهم القائم الحج المنتظر أجر الله فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره، ومن أنكر واحدا منهم زادت غيبته لوجوه. الوجه الأول أنه ثبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين ووجوب البراءة منهم وإكثار السب عليهم واتهامهم والوقيعة فيهم، أي غيبتهم، لأنهم من أهل البدع والريب. بل لا شبهة في كفرهم، لأن إنكار الولاية والأئمة حتى الواحد منهم والاعتقاد بخلافة غيرهم وبالعقائد الكفرية وما أشبهها من الضلالات يوجب الكفر والزندقة. وقال: الوجه الرابع من ذلك قيام السيرة المستمرة بين عوام الشيعة وعلمائهم على غيبة المخالفين، بل سبهم ولعنهم في جميع الأعصار والأمصار، بل في الجواهر أن جواز ذلك من الضروريات. فهذه هي منزلة الإمامة عندهم. وإذا قال نعمة الله الجزائري في كتابه الربيع يقول: الإمامة العامة التي هي فوق درجة النبوة والرسالة. وكلام الخوئي في مصباح الفقاهة كما قلنا في صفحة 11. وأما منزلة الأئمة فهي عندهم عظيمة جدا. ليست القضية قضية آية التطهير أو آية المباهلة أو حديث المنزلة أو كذا أبدا، إن الأمر يفوق ذلك بكثير. فمن غلوهم في الأئمة الذي يريد دكتور عصام أن يثبته، أن يثبت أئمة أو إمامة هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم، من غلوهم فيهم ما قاله محمد الكاظم القزويني أو أمير محمد كاظم القزويني في كتابه الشيعة في عقائدهم وأحكامهم، قال: الأئمة من أهل البيت عليهم السلام أفضل من الأنبياء. وقال الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية صفحة 52 قال: فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ويقول محمد باقر المجلسي: وإنهم يعني الأئمة أفضل وأشرف من جميع الأنبياء سوى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وغيره في غير هذا الكلام كثير جدا في الكلام في الإمامة. ولذلك يقول عالمهم الموسوي البهتهاني يقول: ما تبين مما بيناه من أن الإمامة أعلى مرتبة وأكمل درجة من النبوة والرسالة. هذه القضايا خطيرة جدا في قضية الإمامة. الذي يريد أن يحاور به الدكتور عصام، ولا أقول هذا خروجا عن الموضوع لأنني أنا قلت له أيضا في الجلسة الماضية إننا لابد أن نتكلم أولا في أهمية الإمامة وما حكم منكرها، ونتكلم بعد ذلك على النصوص الواردة في كتب أهل السنة أو في كتاب الله تبارك وتعالى مما تدل على إمة أو إمامة الأئمة الاثني عشر. وأنا لا مانع عندي أن أتكلم في هذا. وهو ذكر آية التطهير. آية التطهير كما يستدل بها دكتور عصام على أنهم هم الأئمة الذين طهرهم الله تبارك وتعالى، هذه الآية على قول جماهير المفسرين أنها في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو ظاهر من سياق الآيات في قول الله تبارك وتعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، إلى قوله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إلى أن قال: وإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ثم قال بعدها: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هذه الكلمة وهي إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هي فقرة من فقرة من آية وليست آية، وإنما فقرة من آية تتكلم كلها عن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ليس من البلاغة في مكان أن ينتقل الحوار هكذا بدون تنبيه، والمعلوم أن كلام الله تبارك وتعالى هو منتهى البلاغة، فذكر حال الآخرين بجملة معترضة بلا قرينة ولا رعاية فائدة ومن غير تنبيه على انقطاع كلام سابق وافتتاح كلام جديد، إن هذا كله مخالف للبلاغة، وهذا طعن في كتاب الله تبارك وتعالى وطعن في رب العزة جل وعلا. ولذلك أنا أطلب منه الآن أن يذكر كل ما يجده دليلا في آية التطهير وماذا يريد منها وماذا يريد أن يصل إليه من خلال هذه الآية، ثم بعد ذلك نناقشه بالتفصيل بحول الله وقوته. جزاكم الله خيرا.
قبل سيد عصام إن شاء الله تسعى دقائق كان مع الشيخ عثمان، قبل سيد عصام معك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر الشيخ عثمان خميس، والحقيقة أنه خرج عن الاتفاق السابق ونرجو أن يكون هنالك حسم، يعني الشخص الذي يخرج عن الموضوع يفرق من الغرفة دائما، كان أن يكون المسألة فيها التزام وإن لم يثير الحوار. يا أخواني أنا لماذا أنا قلت يكون البحث رواية رواية ويكون البحث حديث حديث؟ لأنه أصلا هو هذا في الحقيقة خروج عن منهج الحوار والسعاد عن الحوار. وأنا قلت أنا أصلا كثير، أنا عندما كنت هادي كان اعتقادي نفس اعتقاده، كنت أظن أن الاثني عشرية تكفر من يقول أن أنكر الإمامة، لكنني بعد أن قرأت الاثني عشرية قرابة 13 سنة عرفت أنني كنت جاهز في هذا الأمور، والأمر أكثر مما يتطور الشيخ عثمان خلال قراءتي، وانا اناقض انه سوف ابين له ذلك واشرح له حتى ان شاء الله يعرف حقيقة الامر في هذه المسألة. وانا نقله وسأثبت له انه في الحقيقة يخلط دائما من خلال كتبه. انا قرأت في كتابه الزاني محمد الزاني فوجدته يخلط بين الاثني عشرية وبين الغلاة. انا اقول له الاثني عشرية يلعنون الغلاة، ويوجد مئات الروايات التي في كتب الاثني عشرية عن غلاة، لكنه في كتابه كشف الجاني محمد الجاني يخلط بين النصيرية وبين الاثني عشرية. نحن نقول له يا أخي أن جميع علماء الاثني عشرية كفر النصيرية وصاروا السمائية، يا أخي لا تخلط. أنا نفس الشيء كنت في نفس المستوى، كنت قبل 13 سنة كتبت كتاب الصلة بين الاثني عشرية والغلاة. أنت يجب أولا أن نميز بين الاثني عشرية وبين الغلاة. أنا من خلال سماعي لأشرطتك ومن خلال سماعي وجدت أنه لا يوجد عندك أدنى فهم في الاثني عشرية، وأنك لا تميز بين الاثني عشرية وبين الغلاة، وأنت لا تعرف ما هو موقف الاثني عشرية من الغلاة. الاثني عشرية حارب الغلاة، لا يوجد عالم من علماء الاثني عشرية. افتح كتاب مصنفات الشيعة أو البريعة في تصنيف الشيعة للعلامة أغا بزرك الطهراني دار مرد، ستجد مئات ردود الاثني عشرية على الغلاة، هي على الغلاة، ستجد مئات ردود الاثني عشرية على الغلاة وتفسير الغلاة. افتح أي رسالة عملية في كتب الاثني عشرية ستجد أنه يقول لا يجوز الصلاة معهم، ولا يجوز مجالستهم، ولا يجوز أن حتى النظر إليهم، ولا يجوز أصلا أن يجلس الإنسان معهم حتى نحو واحدة، بل استباحوا دماءهم كما في رواية أهل البيت فترة. يعني تعرف أن الاثني عشرية استباحوا دماء الغلاة في روايات كثيرة. فأنا أقول أنني كما كنت في السابق كان عندي عندما كنت وهادي مشكلة الخلط بين الاثني عشرية وبين الغلاة. وبعد ذلك في هذا الكتاب وأنا سأريك إن شاء الله بحثت عن علم الغلو عند الاثني عشرية، لكنني بعد أن عرفت الحقيقة وبعد أن درست الاثني عشرية كتبت كتاب علم الغلو أو علم الخلط بين الاثني عشرية والغلاة عند الوهابية. فأنت في الحقيقة يوجد عندك مشكلة خلط بين الاثني عشرية والغلاة، وقد قال ذلك أن يرجوه يقول يجب في كتابه الدعية الإسلامية إن كثير من الوهابيين يخلطون بين الاثنى عشرية والغلاة. فقل العلامة الكبير محمد البهلي منذ أن وجدت الحركة الوهابية وسعت الدائرة والاختلاف بين السنة وبين الاثنى عشرية. وقال الإمام محمد الغزالي في كتابه الإسلام والإثناء يؤمن السنة ويؤمنون بالكتاب، وهم مثلنا. الشيخ محمد الغزالي في كتابه ليس من الإسلام. وقال الإمام شنتوت في فتراه المشهورة يجوز التعبد بمذهب الإثناء عشري كالمذهب الإسلامية. فأنا أقول أنت في الحقيقة يجب أنك يتنبت أن لا تخلط، وأنا سأريك بالأدلة في كتبك وفي أسر لا تميز بين الإثناء عشرية والغلا. وأنا في الحقيقة لا ألومك، كذلك كنت من قبل، أنا كنت في السابق مثلك، وكنت لا أميز بين الاثنى عشرية وبين الغلا، ولا بين السبعية والاثنى عشرية، ولا بين الاثنى عشرية والفرق الأخرى. ومن هنا أنا أريد أقول لا تسخر في أمر أنت لا تعرفه، يعني نبحث الآن في قضايا أنت تعرفها، أنت تعرف آية التطهير، تعرف حديث ثقلين، أما مسائل الاثنى عشرية، الاثنى عشرية أهل السنة دافعوا عنه، يعني أنا سأنقل لك عشرات ومئات الأقوال في دفاع أهل السنة عن الاثنى عشرية. الإمام الغزالي، الإمام حسن البنا دافع عن الاثنى عشرية، العلامة جمال الدين الأفغاني دافع عن الاثنى عشرية، الإمام محمد أبو زهرة دافع عن الاثنى عشرية، الإمام جديد بن الأثير في كتابه أصول الحديث يقول أن الإمام محمد بن الكليني من مجدد الإسلام، وكثير وعشرات الأقوال. الآن الكبير محمد أبو زهرة كان من أكثر المدافعين عن الاثنى عشرية، كذلك الدكتور محمد البهي، الدكتور علي عبد الواحد هذه في كتابه أهل السنة والشيعة، وكثير من الكتب عشرات الكتب، العلامة السني سالم البهلتاوي في كتابه السنة المسر عليها دافع عن الاثنى عشرية. هنالك في يدي الآن أمامي مئات من الكتب مفاتيح في دافع عن الاثنى عشرية، وتبين أنك ومن تأثرت به مدرسة ناصر الكفاري ومدرسة تأسس الحقيقة أنتم عندما خلقتم دولة الاثنى عشرية وبين الغلا. وإذا أردت تنظر إلى كلام شيخ ناصر القفاري في مقدمة كتابه يقول اختلف أهل العاصرين، يعني إذا كان فعلا هو رأي في الاثنى عشرية هو الحقيقة، فلماذا خالفك في هذه المسألة الإمام سبتون؟ لماذا خالفك؟ أجب عن هذا السؤال. لماذا خالفك في هذه المسألة الإمام حسن البنا؟ أجب عن هذا السؤال. لماذا خالفك في هذه المسألة كبار أئمة أهل السنة في العالم الإسلامي؟ لماذا غلط الإمام أبو العالم الهودي تصرح أن الإثنى عشرية من المسلمين ويدافع عنهم دفاعا شديدا وقليلك بالخاطر وبالأدلة؟ وكذلك إذا أردت أن تعرف دفاع أهل السنة عن الإثنى عشرية فأرجع إلى كتب الشيخ محمد الغزالي المعاصر. فالمسألة ليست كما تتصور، يعني يا أخي نحن يجب أن نبحث عن الحقيقة، يجب أن لا تكون لغة التفسير هي سائدة، ولغة التشهير هي التي تحكم بنا، وهي التي فيجب أن نحسن الدار نحن في المجلس الماضي.